قال أبو عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع، بيانه: قد يسمع منك رجل حديثا أو كلمة فيحفظها ولكن لا يعيها، أي لا يفهم المراد منها، أو يفهم بعضها ولا يفهم جميعها، فإذا ما نقلها إلى غيره كان هذا المنقول إليه أوعى لها وأشد عملا بها. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم، فرب مبلغ أو عام سامع. وتبليغ العلم من الأمور المهمة، ففي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع منهم التابعون، وسمع منهم تابع التابعين، وما زال الناس يتناقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا متصلة بالإجازات أو المناولات وغير ذلك من أنواع الأسانيد. فهذه نعمة أنعم الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اتصال السند. فإن التوراة والإنجيل وكتب بني إسرائيل حرفت وغيرت وبدلت إذ لم يكن لها أسانيد، أما كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظهما الله عز وجل، وذلك بالإسناد، حتى قيل إن الإسناد من الدين. وكان السلف ينكرون على من طلب منهم التحديث بغير إسناد، قال بعضهم: حدثنا بغير إسناد، قال: اطلع البيت بدون سلم. وقال الآخر: حديث بغير إسناد خل وبقل، أي لا طعم ولا رائحة. والمراد بالإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فكانوا يحفظون أسماء الرجال ويحفظون كذلك طبقاتهم. ومما يدل على أهمية تبليغ العلم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه. وهكذا في حديث مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. فلا بد من نشر العلم وتبليغه للناس، والناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فقد يحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، وأما العلم فيحتاجه بعدد أنفاسه، يحتاج إليه في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل وفي العبادة وفي المعاملة، يحتاجه في دخول المنزل وفي خروجه منه، وعند الأكل والشرب، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند دخول الخلاء، ويحتاجه في الأسواق عند دخوله وعند بيعه وشرائه، ويحتاجه في نومه. فلا غنى للإنسان الذي يريد رضا الله عز وجل عن العلم. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، كان مسدد كاسمه أي من السداد، وهو من أوعية العلم، حتى قال يحيى بن سعيد القطان وهو شيخه ومن أئمة الحديث: لولا أن مشغولون لأتيناك، يأتي إلى تلميذه ويحدثه بالحديث، وذلك لما يرى فيه من النباغة ويرجو فيه من الخير. فإن الشيخ إذا لمس من طلابه الاجتهاد ورجى من بعضهم أن يكونوا علماء أو مشايخ أو دعاة اجتهد معهم، عسى أن يؤجر بأجرهم. قال: حدثنا بشر وهو ابن المفضل، قال: حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، وبيت سيرين كلهم بيت علم، حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين وأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وغيرهم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. والحديث أخرجه مسلم. وفيه من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تخول أصحابه بالعلوم النافعة والوصايا الجامعة واستغلال أماكن الاجتماعات، فإن أماكن الاجتماعات يأتيها أناس منها هنا ومنها هنا، فإذا ما بلغهم العلم وتفرقوا إلى بلدانهم أو إلى أماكنهم، وإذا بالخير ينتشر، لا سيما عند من أراد الخير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد على البعير من أجل أن يرتفع عليهم حتى يشرف عليهم ويرونه، فإن الخطيب إذا كان في مكان يرى يكون أوقع في قلوب الحاضرين، أما إذا كان مختفي ربما تحرك هذا وأعرض هذا ولم يبالي هذا. ثم أيضا لم تكن عندهم مكبرات صوت، فكانوا يرتفعون من أجل أن يكون الكلام قويا ويصل إلى أبعد من لو جلسوا. وفيه طهارة البعير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليه. وأما النهي عن الصلاة في مرابض الإبل فلجموحها ولشدتها، إذ قد تقفز على صاحبها فتقتله. وأمسك إنسان بخطامه فيه خدمة الفاضل، خدمة المفضول للفاضل والمسارعة في ذلك. وجاء في بعض الروايات وريقها يسيل على كتفه، فهذا دليل أيضا على طهارة ريق البعير. وفيه فعل الأسباب حتى لا يتحرك البعير ويشرد، فإن هذه الأمور تتعرض للحركة، حتى السيارة إذا وضعتها في مكان لا تقل ما عليها شيء، بل عليك أن تسحب لها الجلنط أو تضع أمامها أو خلفها شيء من الحجارة إن لم تكن من الموثوقات، أو تعمل لها يعني شيء من الأشياء التي تمسكها. ففي مرة من المرات أتى بعض السودانيين في المملكة على ساحل البحر، ثم ترك السيارة تشتغل في وضع التعاشيق، لا سيما هذه الأوتوماتيك وهي واقفة، وربما يأتي لها عزل، هذه السيارات الأوتوماتيك ربما تتحرك من نفسها مسافة 5 كيلو في الساعة 10 كيلو في الساعة، تكون بهذه السرعة لا سيما إذا كانت الماكينة جديدة. المهم نزل يمشي يمينا يسارا وزوجته وأبناؤه داخل السيارة، وإذا بالسيارة تمشي وتغوص في البحر، وحصل حادث وكارثة. فالإنسان يعمل الاحتياطات اللازمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه محروس من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فعل الأسباب الشرعية، وجاء هذا الرجل ومسك بخطام ناقته. قال: أي يوم هذا؟ وهذا السؤال لينتبهوا، وكذلك ليكون كالتقرير عليهم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم باسم اليوم، وإنما سأل لمقصد ولحاجة أرادها. وأيضا هم في زمن وحي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه باسم لهذا اليوم غير الاسم الذي نعلمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، بمعنى نعم. قال: فأي شهر سمي يوم النحر؟ لكثرة ما تنحر فيه من الأضاحي والهدي. وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. مع أن جمهور العلماء يفضلون يوم عرفة، لأن صيامه يكفر السنة الماضية والآتية، قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ سمي بهذا الشهر لأن الناس يحجون فيه، وذي القعدة لأن الناس يقعدون فيه عن القتال، ورمضان لشدة الحر فيه، ومحرم لشدة تحريمه، وصفر كانوا يسفرون بعده للقتال ولغيره. وهكذا لكل شهر اسم عند العرب ومعنى لذلك الاسم. وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب تسمى بالأشهر الحرم. قال: فإن دماءكم، وبقي سؤال أي بلد هذا، إنما ربما اختصره الراوي أو جاء من حديث آخر. قال: أليس البلد؟ قالوا: نعم. قال: فإن دماءكم، المراد بها أنفسكم، لا يجوز أن يقتل المسلم المسلم، ولا يجوز أن يقتل المسلم الذمي، ولا يجوز أن يقتل المسلم المستأمن، فهذه دماء معصومة. والله عز وجل قد حرم قتل الدماء أو إزهاق الدماء إلا لما شرع وأذن فيه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وشأن الدماء عظيم، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، ففي حديث جندب: من استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. وفي حديث ابن عباس خارج الصحيح: يأتي المقتول يوم القيامة تشغب أوداجه دما وهو آخذ بالقاتل، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وربما ضيق عليه باب التوبة، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وقد كتبت كتابا كبيرا في هذه المسألة، إذ أن في المناطق الشمالية يكثر القتل والقتال، نسأل الله السلامة والعافية. وسميته أحكام قتل النفس المعصومة. قال: وأموالكم، أي وأموالكم مما حرم الله عز وجل، فلا يجوز أن تؤخذ إلا بطيبة من نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز أن تؤخذ غصبا ولا نهبة ولا سرقة ولا غير ذلك من أنواع التعاطي. ولهذا حرم الله الربا، وحرم كثير من المعاملات حتى لا تؤخذ الأموال بغير وجه حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وشأن الأموال عظيم أيضا، فهي من حقوق الآدميين، حتى أموال الكفار تعتبر محرزة لهم، فلا تؤخذ إلا بوجه حق. قال: وأعراضكم، والأعراض أيضا مما حرم الله انتهاكه، فلا تقذف بفاحشة، ولا تسب، ولا تشتم، ولا تلعن، ولا يكذب عليها، ولا تغتاب، ولا ينم عليها، ولا يقع البهت عليها، بل حتى ظن السوء حرمه الله عز وجل صيانة للأعراض. أموال الدولة لها لا يجوز أخذه، بل أموال الكفار لهم لا يجوز أخذه إلا بوجه حق. وقد قلنا بهذا قديما وما زلنا نقوله، أن من أخذ شيئا من المعسكرات أو من المؤسسات بغير وجه حق، فلا بد أن يتحلل من ذلك. قلنا الأعراض أيضا تنتهك بأنواع من الانتهاكات، ومع ذلك حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كثير من المحرمات لما يتعلق بعرض المسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بقول أحدهم: هلكنا هلكنا، قال: إن الله وضع الحرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم، فذلك الذي حرج وهلك. نسأل الله السلامة. والإنسان يستطيع أن يتخلص من الزنا ومن شرب الخمر ومن الكذب ومن أكل الربا ومن غير ذلك من الكبائر، والتخلص من الغيبة ثقيل ثقيل جدا، حتى ربما يقع من الأخيار، نسأل الله السلامة. ومما يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: حسبك من صفية كذا وكذا، أي طولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أو لغيرته الحديث. ونحتاج أن نتحلل من أنفسنا بين الحين والآخر، وممن وقعنا فيه بالثلب أو السب أو الشتم أو الغيبة أو غير ذلك، مع المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. والمشكلة أن أغلب الغيبة تقع بين المتخالطين، لا تقع للبعداء، تقع بين المتخالطين، نسأل الله السلامة. ثم قال: كحرمة يومكم هذا، أي أنها حرام كما حرم الله عز وجل انتهاك هذا اليوم. في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ومنى من البلد الحرام، ليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد، ليبلغ من حضر من لم يحضر، وفي هذا بث العلم ونشر العلم. فقد كان السلف يتبارون في ذلك، بل ربما تبادلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ الشاهد الغائب. قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أوعى أفهم وأفقه فيه، وربما بلغ من هو أحرص على العمل به. وفي حديث أبي الغادية رضي الله عنه، صحابي هو الذي قتل عمار رضي الله عنه، وهو أحد من روى هذه الأحاديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه، نسأل الله أن يسلمنا وجميع المسلمين من الشرور والآثام. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم، بل إنه في يوم عرفة جعل يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، أي اشهد عليهم، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يكررها ثلاثة. فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ونشهد أنه ما ترك شيء من أمر الدين إلا وآتانا علم منه، ونشهد أنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا إله إلا الله. كم قرأنا من الأحاديث؟